إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد كانت مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية عندما تحملوا الأذى والصبر وتحملوا البلاء في سبيل الله كانت مواقف مشرفة وكانت مواقف عظيمة، لا زال التاريخ يذكر أصحاب هذه المواقف وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مكة أوذي الجميع، فأوذي صاحب الشرف والمنزلة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أوذي صاحب الشرف والمنزلة وهو أبو بكر رضي الله عنه، وأوذي العبد بلال، أوذيت المرأة سمية، وأوذي عمر رضي الله عنه كما سيأتي في قصة إسلامه، أوذي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أوذي خباب، أوذي سعد بن أبي وقاص. الإيذاء تنوع، هناك إيذاء جسدي وهناك إيذاء نفسي وهناك إيذاء بمفارقة الآباء والإخوة والأهل والعشيرة. فكانت الدعوة في مكة كانت شديدة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزلت الآيات: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ذلك نحن نستغرب من أو نتأمل في موقف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لخباب ابن الأرت لما جاء يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي وصلوا إليه. وخباب رضي الله عنه كان قينا، يعني كان حدادا، وأراد الله تعالى أن يوفقه للدخول في الإسلام مبكرا، دخل من السابقين الأولين إلى الإسلام، فكان رضي الله عنه من المستضعفين الذين عذبوا بمكة، وكان من الذين أوذوا، ومن شدة العذاب كانوا يحمون الجمر. دعونا نعيش هذا المنظر، جمر محمى، يحمون الجمر، ثم بعد ذلك يلقون عليه خباب بن الأرت فلا يطفئ هذا الجمر إلا ودك ظهره، لا يطفئ الجمر إلا الدهن الذي في ظهره، قال فلا يطفئ النار إلا ودك ظهره. عمر لما في خلافته سأل بلالا عما لقيه في ذات الله تعالى، فأخبره بلال، هذا في زمن خلافة عمر، ثم بعد ذلك قال: وأنت يا خباب، وكان يستقل موقف خباب بالنسبة لبلال، بلال هو اشتهر أنه الذي صبر وتحمل، قال فقال فكشف عن ظهره، خباب رضي الله عنه كشف عن ظهره فإذا هو كالبرص. قال عمر: والله ما رأيت كاليوم. قال خباب: يا أمير المؤمنين، والله لقد أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري، يعني النار على ظهري وأيضا يجعل رجله على صدري، فما اتقيت الأرض أو برد الأرض إلا بظهري، وما أطفأ النار إلا شحمي، ما أطفأ النار إلا شحمي. عمر تعجب: ما رأيتك اليوم، كأن في ظهري حفرا من شدة ما لقي من المشركين. وكان أيضا غير الإيذاء الجسدي الذي تعرض له خباب، كان قد تعرض لإيذاء نفسي، يعني خباب كان يتحدث عن بعض ما لقي من المشركين وسوء المعاملة حتى في أداء الحقوق. كان له بينه وبين العاص بن وائل معاملة مالية، قال فأتيته حتى أتقاضاه، قلت له أدي إلي مالي، فقال له العاص بن وائل السهمي، كان رأسا من رؤوس الكفر، فقال لخباب بن الأرت: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر الإيذاء النفسي، هذا ما ضربه ولا عذبه، لكن هذا أذى نفسي. تريد مالك؟ لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: فقال خباب: فقلت لن أكفر حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إن أمت ثم أبعث بعد ذلك جئتني ولي مال كثير، يستهزئ، ولي مال كثير ولي ولد كثير، فأعطيتك شيئا من هذا المال الذي تطلبه. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظر إلى هذا الأذى النفسي، هذا أذى نفسي أيها الإخوة، إن قل لن أؤدي لك مالك حتى تكفر بمحمد، ومع ذلك يأتي خباب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت مولاته أم أنمار الخزاعية تعذبه مرة، وضعت على رأسه حديدة قد أحمتها ووضعتها على رأسه، وضعت حديدة أحمتها هي على رأسه، وكانت تؤذيه أشد الإيذاء. يأتي خباب رضي الله عنه وأرضاه، ينظر إلى حاله أولا، ينظر إلى حال المسلمين، تعذيب، ضرب، أذى، في مكة ضعفاء أشرار، كله يقتل، كله يضرب، كله يضرب ويؤذى ويبتلى. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل كعبة، النبي يتوسد بردة له في ظل كعبة، فيأتي خباب: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا فجلس، ثم قال: وقد احمر وجهه، احمر وجهه. قال: كان الرجل ممن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، يعني في الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، تخيل هذا المظهر، منشار يوضع على الرأس. قال: فيشق نصفين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين جلده ولحمه، أي ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. تخيلوا أيها الإخوة، إنسان يوضع منشار، وليس منشار كهربائي هذا، لا، يأتون بالمنشار ثم ينشرون، ينشر الإنسان، ينشر نصفين. طيب، عند أول ضربة ممكن يقول خلاص أصبر، طب الضربة الثانية، الثالثة، الرابعة، كل إيذاء، كل ألم، وما يصده ذلك عن دينه، لا يصده، مرة بعد مرة، إيذاء بعد إيذاء، يشق نصفين. تخيل إنسان يؤتى به بالمنشار ويشق نصفين ويبقى ثابتا على دينه، هذه التربية على الثبات، التربية أن الدين أعظم من كل شيء، أعظم من جسدي، أعظم من مالي، أعظم من أولادي، أعظم من وظيفتي، أعظم من تجارتي، أعظم من كل شيء. لأجل الدين يضحى بالتجارة والأموال، لأجل الدين يضحى بالأنفس أصلا، فتربية على الثبات. قال: يشقه نصفين ما يصد ذلك عن دينه، يمشط بأمشاط الحديد، تخيلوا أن الإنسان يأتي بمشط من حديد فيمشط، لا يمشط شعره، يمشط جلده، فيبدو العظم والعصب ويخرج اللحم. هكذا كانوا، ما كانوا يقتلونهم قتلا فقط، يمشطونهم بأمشاط الحديد ويبقى ثابتا على دينه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال لخباب: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طبعا أيها الإخوة، الواحد يستغرب منا، قل خباب لقي ما لقي من الأذى، وبلال لقي ما لقي، وسعد لقي ما لقي، كل هؤلاء تحملوا، ماذا طلب خباب؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وعاتبه النبي بالدليل أنه قام وقد احمر وجهه. ماذا طلب خباب؟ يعني ما هو الطلب الذي طلبه؟ هل قال له يا رسول الله لا نريد هذا الدين؟ لا، ما قال له هذا. يا رسول دعنا نرحل من هذه الأرض؟ لا، ما قال له هذا. ما قال له لم نتحمل نحن؟ ما قال له هذا. ماذا قال له؟ ادعو لنا فقط، نريد الدعاء. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال لماذا النبي احمر وجهه وهو يقول ألا تدعو لنا؟ يعني ادعو لنا، اطلب من رب العالمين أن ينصرنا. ماذا طلب خباب حتى النبي يحمر وجهه؟ ماذا طلب وحتى النبي يقول له هذا القول؟ قال بعض العلماء قالوا إن قولة خباب ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يوحي بما وراءه أنه صادر عن قلوب أمضها العذاب وأنهكها الجهد وهدتها البلوى. يعني هو يقول البلاء عظيم، يا رسول الله البلاء الذي نزل بنا كبير، فادعو الله أن يصفه عنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأس عن قوم المجرمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لخباب يا خباب إياك أن تسأم مع شدة ما أذيه، يا خباب إياك أن تيأس، يا خباب كلمة ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا في ظاهرها لا حرج فيها، لكن النبي كأنه يقرأ ما وراء النص، ما وراء النص كأنه يقول الأمر الشديد علينا، نحن لا نتحمل أكثر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب لأجل هذا، لأجل ما وراء هذه الكلمات. ولذلك أول شيء ذكر له التأسي بالسابقين، أنه أنتم ماذا أذيتم؟ أنت كان أنت يطفئ الجمر بودك ظهرك يا خباب، صحيح؟ طب والسابقون يمشط جلده ما بين لحمه وعظمه، أنت ها أنت كذلك؟ ينشر بمنشار الحديد، أنت لست كذلك يا خباب. فإذا التأسي بالسابقين. ثم أيضا كان عنده عليه الصلاة والسلام تربية على التطلع للمستقبل. ماذا قال له؟ والله لا يتيمن الله هذا الأمر. أيضا بشره، ما قال له لا سيبقى هذا الحال يوم القيامة، لا، لا يتمن الله هذا الأمر المستقبل لهذا الدين، والله سينصر الإسلام، الله سينصر الدين، سينصر الإسلام وينصر المسلمين. فلذلك كان هذا الموقف تربية للأمة من خلال خباب رضي الله عنه. والأمر الثالث التعلق بالجنة، بالدار الآخرة، التعلق بالدار الآخرة. ولذلك صبرا آل ياسر ما قال فإن موعدكم أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم أن ينتشر هذا الدين في الأرض كلها، فإن موعدكم الجنة، ما عندنا شيء إلا الجنة، الموعود الأعظم الجنة، الموعود الأعظم أن تكون العاقبة لنا. إذن انظروا إلى موقف خباب رضي الله عنه، وتأملوا أيضا مواقف الأصحاب رضي الله عنهم باختلاف أحوالهم. موقف مثلا كموقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتعامل مع الناس بلطف ورفق. وأصلا قصة إسلام عبد الله بن مسعود عجيبة، يعني عبد الله بن مسعود كان راعيا يرعى الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام مر مع أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام يا غلام هل من لبن؟ هل عندك شيء من اللبن؟ قال نعم ولكني مؤتمن، لا أستطيع أن أدفع لك شيء من اللبن أو أعطيك شيء من اللبن، أنا مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ هل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني شاة أصلا لم تحمل من قبل، ما حملت من قبل، هل عندك شاة لم تحمل من قبل؟ فقال نعم. فأتيته بشاة لم ينز عليها الفحل، ما حملت من قبل. قال عبد الله بن مسعود فمسح ضرعها فنزل اللبن، وتلك الشاة لم ينز عليها الفحل من قبل، نزل اللبن بمجرد أن مسح ضرعها. فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع اقلص فقلص، لم ينزل اللبن. قال ثم أتيت بعد هذا فقلت بعد أن أسلمك يا رسول الله علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال إنك غليم معلم. عبد الله بن مسعود الغليم المعلم. طبعا الكلمة الأولى من عبد الله بن مسعود مؤتمن، هذه لها أثر في شخصيته، مؤتمن هو على الكفر ما كان مسلما. والكلمة الثانية من النبي عليه الصلاة والسلام إنك غليم معلم، ذلك شهادة عمر الخطاب على عبد الله بن مسعود. ماذا قال؟ كنيف ملئ علما. هذا وعاء علم، هذا بن مسعود وعاء علم. وأبو موسى الأشعري في صحيح البخاري لما سألوا أبا موسى الأشعري مسألة قال فرجعوا إلى عبد الله بن مسعود فسألوه، ثم رجعوا إلى إلى أبي موسى الأشعري، هي مسألة في الميراث، سألوا عبد الله بن مسعود ثم رجعوا إلى أبي موسى الأشعري، قالوا يا أبا موسى قد سألنا عبد الله بن مسعود فأجابنا كذا وكذا على خلاف ما أجبت. فقال صدق ابن مسعود، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، من سر أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. غليم معلم رضي الله عنه وارضاه، معلم علمه الله وسيرته حافلة بالعلم وتعليم القرآن رضي الله عنه وارضاه وتعليم الفقه ورواية الحديث، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الموقف الذي قام به يدل أن الروح هي التي تحمل البدن وليس البدن الذي يحمل الروح. أول شيء هو ضعيف البدن، ضعيف البدن، ساقه كعود الأراك، ساقه كعود الأراك مثل المسواك، ضحك الصحابة من دقة ساقيه، ضعيف البدن، ومع ذلك ضعيف البدن يواجه قريشا، يواجه أكابر قريش. تعلم الصحابة أيها الإخوة في مكة الشجاعة، تربوا عليها. وذاك انظروا وتأملوا موقف عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان جالسا في مجلس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا، قال والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فهل رجل يسمع قريشا القرآن؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنا سأقوم وأسمعهم القرآن. قال يا ابن مسعود نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه، نريد رجل صاحب عشيرة يمنعوه، قومه يمنعوه إذا أراد قريش أن يؤذوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه دعوني فإن الله سيمنعني. غدا ابن مسعود حتى جاء عند الكعبة، أتى المقام في وقت الضحى، وقت الضحى الناس في أشغالهم وفي أعمالهم وقريش في أنديتها، قام ثم بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وبدأ يتلو آيات القرآن على مجمع مجامع قريش، الكل ينتبه وإذا بن مسعود يتلو القرآن، فجعل يقول ماذا قال ابن أم عبد، ماذا قال ابن أم عبد اللي هو عبد الله مسعود، قالوا إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. قال فقاموا إليه فجعلوا يضربونه على وجهه، وجعل يقرأ ويقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يقرأ، ثم انصرف إلى أصحابه رضي الله عنه وقد أثروا في وجهه من شدة الضرب، الدم يسيل من وجهه، ورجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا ابن مسعود هذا الذي خشينا عليك. فقال والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، والله لئن شئتم لأغادينهم بمثلها، غدا إن شاء الله سأفعل مثل هذا الشيء، والله إنهم قد هانوا علي. قالوا لا حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. لذلك أيها الإخوة كانت قريش تتحدث بهذا الموقف البطولي، يعني ما الذي جعل رجل مثل ابن مسعود راعي غنم يقف أمام الناس ويجيب القرآن؟ الدين يعلمنا قوة الشخصية من البداية، المرحلة المكية أصلا هي التي ربت في الصحابة قوة الشخصية حتى انتشروا في الأرض. يعني ابن مسعود راعي الغنم مهيأ بعد ذلك من خلال التربية المكية أن يكون راعي أمم، فبعثه عمر إلى الكوفة، اذهب يا ابن مسعود إلى الكوفة علم الناس القرآن وكذا، يلا أنت مرجعية الصحابة في الكوفة، والكوفة ليست بلدا صغيرا، الكوفة يلا بسم الله. لماذا؟ لأنه تربى قبل ذلك ابن مسعود على القرآن وعلى الثبات وعلى الشجاعة، أوذي في الله. يعني أنت تتأمل مواقف كانت مواقف مشرفة في الشجاعة والإقدام، عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون أوذي في الله وصبر، كان من بني جمح، كان قومه من بني جمح وآذوه، وأمية بن خلف قد آذى إذاء شديدا، هاجر للحبشة الهجرة الأولى ثم رجع، لكن ما استطاع أن يدخل مكة إلا أن يكون بجوار الوليد بن المغيرة، وكان الوليد بن المغيرة سيد من سادات مكة اللي هو والد خالد الوليد، فقال كان الوليد بن المغيرة صاحب منعة، فدخل في حمايته ومنعته، قال أنا في جوارك، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة، فظل يغدو في جواره آمنا مطمئنا. لما رأى عثمان بن مظعون ما يصيب المسلمين من أذى وشدة، المسلمون يؤذون وهو لا يؤذى، لما؟ لأنه في حماية الوليد بن المغيرة، فلما رأى ما فيه من العافية قالوا أنكر على نفسه وقال والله إن غدوي ورواحي آمنا مطمئنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي من أهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، إن هذا لنقص كبير. قال أنا في عافية ونعمة وإخواني في دينهم يؤذون، إن هذا لنقص كبير. ذهب إلى الوليد بن المغيرة قال له أمام الناس، قال يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك، أنا رددت إليك حمايتك لي. قال لما يا ابن أخي؟ لعلك أذيت أو انتهكت، ممكن أحد آذاك؟ قال لا ولكني أرضى بجوار الله تعالى، لا أريد أن أستجير بغيره. قال لك ما شئت، أنت تريد أن ترد عليه جواري حمايتي؟ لك ما شئت. فرد عليه جواره أمام الناس. قال فانطلق إلى المسجد فرد عليه جواره كما طلب الوليد، قال أنت دخلت في جواري حمايتي أمام الناس المسجد الحرام، قم بين الناس قل قد رددت على الوليد جواره كما أنا أجرتك علانية، قلت للناس هذا في حمايتي علانية أمام الناس، قل للناس أيضا أنك قد رددت علي جواري. فقام وأخبر الناس بذلك. وبينما عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو أول من لقب بالسلف الصالح ومات شهيدا رضي الله عنه، قال فإذا بعثمان بن مظعون يجلس مجلسا، فقام لبيد الشاعر ابن ربيعة من شعراء العرب، فقام لبيد ابن ربيعة وقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال عثمان بن مظعون صدقت. قال وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان بن مظعون كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم، متى حدث هذا فيكم؟ هذا يقول لي كذبت أمامكم؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ صحيح، حتى النبي أقر هذا البيت، قال أصدق بيت قاله شاعر لبيد، أصدق بيت قاله شاعر لبيد لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فلما قال وكل شيء وكل نعيم لا محالة زائل، ماذا قال عثمان؟ كذب، نعيم الجنة لا يزول.
فإذا بلبيد يستحث الناس: يا معشر قريش، متى كان يؤذى جليسكم؟ قال رجل من القوم: إن هذا سفيه من السفهاء قد فارق ديننا، فلا تجدن في نفسك عليه. فرد عثمان على ذاك الرجل حتى استشر الأمر بينهما، فقام إليه ذاك الرجل فلطم عثمان رضي الله عنه على عينه فاخضرت عينه، انتفخت واخضرت عينه. قال: والوليد ابن المغيرة قائم يتابع الموقف من بعيد. قال: فقال له لما اخضرت عينه، قال: والله يا ابن أخي، إن عينيك أو إن عينك لغنية عما أصابها، لقد كنت في ذمة منيعة، كنت في جواري، كنت في حمايتي، لو أنت بقيت في حمايتي ما يستطيع أحد أن يعتدي عليك، كنت في جواري، والله لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان، وهذا الشاهد، معتزا بالإسلام ومعتزا بفخر أنه قد صبر لله وأذي في الله، قال عثمان: والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. عرض عليه الجوار مرة أخرى فأبى. قوة الإيمان أيها الإخوة في المرحلة المكية صنعت من الصحابة الأعاجيب. يعني عثمان بن مضعون هذا كان عنده بعد ذلك قوة إقدام، ومع أنه أوذي في الله واخضرت عينه لأجل الله، لكن صبر وتحمل. طيب يا إخواني، المسلم المتأمل المتفكر، عثمان بن مضعون يضرب، سعد يؤذى، ابن أبي وقاص، خباب يضرب، بلال يضرب، زنيرة تضرب، أبو بكر يضرب ويؤذى، وليس يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، 13 عاما، 13 عاما. فالآن الأمر العجيب، طب لماذا الصحابة رضي الله عنهم لم يقاتلوا المشركين؟ لماذا عمر أسلم وبقي عمر رضي الله عنه متخفيا؟ يعني ما عمر ما شهر السيف وقاتل المشركين. طب أصلا العبد الذي يتحمل مشاق مثل بلال رضي الله عنه يصبر ويتحمل المشاق في العمل، هذا يكون أقوى من سيده الذي نشأ على التنعم، أمية بن خلف، فهذا يكون أقوى. طيب يرتب الصحابة عمليات اغتيال لرؤساء قريش؟ لا. طيب نقاتلهم؟ لا. طب ندافع عن أنفسنا، نجتمع 10 10 ونضرب من ضربونا؟ لا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ممنوع القتال في مكة، ممنوع، لا إله إلا الله. لماذا؟ هناك حكم كثيرة، ليس حكمة واحدة، حكم كثيرة. العلماء استنبطوا بعض الحكم، لماذا أمر النبي الصحابة أن يكفوا عن القتال في المرحلة المكية؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا أمرهم أن يكفوا عن القتال؟ ممنوع تحمل سيف، يعني واحد يحمل سيفه ويقتل من يقتل، ممنوع، لا يجوز شرعا، لا يجوز. اصبروا وتحملوا، 13 عاما أمر بالصبر والتحمل. قال ما الحكمة؟ قالوا أول شيء الكف عن القتال في المرحلة المكية، لأن فترة المرحلة المكية كانت فترة تربية، كانت فترة إعداد لقوم معينين ليحملوا الدين وسط ظروف معينة، وذلك نزلت آيات الصبر والتحمل معظمها في السور المكية، حتى ينشأ المسلم لا على الهمجية، حتى ينشأ المسلم على الاعتدال، حتى ينشأ المسلم على حسن التدبير، ويقدر الصحابة رضي الله عنهم أن يواجهوا في مرحلة من المراحل، لكن ما واجهوا. وحتى، وهذه مسألة مهمة، يجعل عندهم مسألة العاطفة الدينية أو الأمر الديني أقوى من عاطفة الانتصار للنفس، وهذا الصبر الصبر حبس النفس على ما تكره حتى تصل إلى ما تحب، هذا هو الصبر، حبس النفس على ما تكره حتى تصل إلى ما تحب. الذي يفعل هذا يكون صابرا. لذلك العربي يسأل سؤال، العربي هل يرضى الضيم لنفسه؟ لا. بطبيعة العرب، أول ما تكلمنا عن سمات العرب في دروس سيرة قلنا من سمات العرب أن الواحد لا يرضى الضيم لنفسه. ماذا يقول عن ترى؟ لا تسقني ماء الحياة بذلة بل اسقني بالعز كأس الهنظلي، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل اسقني بالعز كأس الحنظلي، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. بقول جهنم مع العز أطيب منزل، هذا حسب مقولة شاعر جاهلي، ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. يحبون العز يأبون الذلة، يأبون الضيم، وهكذا تعودوا أيها الإخوة. العربي يأبى الضيم أو الذلة. قال له أنت يا عربي، يا أبا بكر، يا سعد بن أبي وقاص، يا فلان، يا عثمان، أنت ستذل بس ليس لنفسك لكن لله. أنت الآن ستصبر 13 عاما، ويمسك الصوت ويضرب ويضربوك 13 سنة، واصبر. إنه الأمر الديني مقدم على الانتصار للنفس. ومنه أيها الإخوة تعلم الصحابة الأخلاق، يعني بعد هذا الصحابة صبروا وتحملوا لأنهم في مرحلة من المراحل أذلوا إذلالا لكن لله، فكانت عزة بعد ذلك. وهي بعد ذلك لما تعلموا هذه المرحلة التربوية كانت مؤدية بعد ذلك إلى صبر كبير، واعلم أن النصر مع الصبر. فأول شيء أنهم تعلموا الصبر، والثاني لماذا لا يوجد قتال؟ قال الدعوة السلمية أشد أثرا في بعض البيئات من الدعوة بالسيف. الدعوة السلمية يعني في مكة الآن بيئة قريش بيئة متعودة على الثأر، لو واحد قتل ستقوم قبيلة بأكملها لتقتل له، تحدث مقتلة. قال لا، نصبر ونحتسب. لذلك ما قتل أصلا من المسلمين في مكة الكثير، إنما تعذيب. وأصلا قريش ما كانوا يريدون قتلهم، ما كانوا يريدون قتلهم، تعذيب، يعذبوهم فقط حتى يرجعوا عن دينهم. ولذلك قريش كانت معروفة بالثأر، فلو واحد قتل منهم سيثأرون له وتستمر معركة، وليست من المصلحة في مكة أن تبدأ المعركة. ثم أيضا الأمر الثالث، قالوا اجتناب القتال في مكة حتى لا تكون مقتلة في داخل كل بيت، لأنه ربما بعض الأبناء أسلموا والآباء كفار، فيأتي الابن يقتل أباه، ستصبح مقتلة في كل بيت. أو أب أسلم والابن كافر فيقتل الأب ابنه، مقتلة في كل بيت. لا، ليس هذا من بداية الدعوة وليس من حكمة الدعوة إلى الله. وأيضا قالوا وهذا حكمة مهمة، قالوا لما يعلمه الله عز وجل أن كثيرا من الذين كانوا من المعاندين ويفتنون المسلمين عن دينهم سيكونون من جنود الإسلام. فلو استعجلنا احنا وحملنا السيف وقاتلناهم كيف سيكونوا من جنود الإسلام؟ عمر الخطاب مش كان يعذب المسلمين؟ مش كان يؤذي المسلمين عمر؟ أليس عمر كان يحول بين المسلمين والإسلام؟ ومع ذلك عمر أسلم. طب لو من أول مرحلة احملوا السيف وقاتل عمر واقتل عمر، فقالوا لعلم الله أن كثيرا من المعاندين سيأتون ويدخلون في دين الله. والحكمة الأخرى وهذه مهمة كذلك، أنكم كفوا أيديكم لتبسطوا أخلاقكم، تعلموا بسط الأخلاق. وهذه أيها الإخوة تربية الشخصية الأخلاقية في المرحلة المكية. ولذلك نشأ شيء في مكة في تربية الأصحاب اسمه مسألة سد الذرائع. أنت جالس في مجلس فيه مشركين، يوجد فيه مشركون، ممنوع أن تسب آلهة المشركين. طب وآلهة المشركين على آلهة حق؟ قال لا، باب سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا إلهه الباطل حتى لا يسب إلهك الحق. إذن هذه الحكمة في من الكف عن القتال. هناك حكم أخرى، فالصحابة كفوا عن القتال لحكم كثيرة. ثم أيضا أيها الإخوة، جاءت المرحلة الأخرى في مواجهة قريش الإسلام عن طريق أسلوب المفاوضات، غير أسلوب التعذيب، أسلوب المجادلة. سيأتي إن شاء الله لهذا الباب ذكر في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.